بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة وتسجيلات الدعوة الإسلامية تقدم لكم تفسير سورة الأنفال لفضيلة الشيخ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي. الشريط 17، ويحتوي هذا الشريط على تفسير الآيتين 22 و 23. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. حياكم الله في هذا الدرس الصيفي مع هذه الغيوم في السماء، الصيف مغيم الحمد لله. الآن وقفتنا مع الآية 22 و 23 من سورة الأنفال، وهما قول الله سبحانه وتعالى:
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
هاتان الآيتان مرتبطتان مع الآيتين السابقتين. الآيات الأربعة تكون وحدة واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
تلخيص بكلمة واحدة الآيتين السابقتين: يأمر الله تعالى المؤمنين أن يطيعوا الله ورسوله طاعة عامة، وينهاهم عن التولي عنه مع سماعهم، وينهاهم عن أن يتشبهوا بالكفار، لا يكونوا كالكفار الذين أعرضوا وقالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فالآيتان السابقتان خطاب مباشر من الله للمؤمنين. الآن هاتان الآيتان 22 و 23 فيها إخبار عن الكفار، وفيها تشبيه للكفار، وصف لحال هؤلاء. الآية 22 تصف الكفار بالدواب وتشبههم بالدواب وتعطيهم صفات عجيبة. لاحظ معنا:
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
تحليل كلمات الآية بشكل سريع: الجملة اسمية منسوخة، ومعنى منسوخة إن نسختها فحولتها من مبتدأ وخبر مرفوعان إلى اسم إن وخبرها، هذا معنى النواسخ، مر معك القواعد، كان وإن نواسخ. نعم، إن حرف التوكيد، وشر اسم إن منصوب، والدواب مضاف إليه مجرور، عند الله عند ظرف مكان منصوب مفعول فيه، ولفظ الجلال الله مضاف إليه. الصم خبر إن مرفوع، إن شر الدواب بالصم. البكم نعت صفة خبر ثاني كما تريد. الذين لا يعقلون خبر ثالث أو نعت ثالث أو صفة ثالثة. اسم موصول الذين في محل رفع صفة، ولا يعقلون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل، والجملة منفية. لا يعقلون صلة الموصول كما تعرف. الموصول معصلته في محل رفع صفة كما قلنا. التقدير هكذا: إن شر الدواب الصم البكم غير العاقلين. الصم البكم غير العاقلين الذين لا يعقلون. الآن تعال ننظر في تركيبها ودلالاتها. إن شر الدواب عند الله صم البكم. شر أساس هنا أفعل تفضيل، شر أساس على وزن أفعل. إذا كانت على وزن أفعل بتكون إيش؟ أشرر. أفعل أشرر، والهمزة محذوفة للتسهيل فصارت شر، تحولت من أشر إلى شر، فهي أساسا أفعل تفضيل. لمعلوماتك الكلمتين المتقابلتين في القرآن شر مقابلها خير، الكلمتين أفعل تفضيل. شر أساسها أشر على وزن أفعل، وخير أساسها أخير أيضا على وزن أفعل، نفس الشيء أفعل تفضيل، والهمزة محذوفة من الخير والشر من باب التسهيل لكثرة الاستعمال. إذا كان على وزن أفعل الشر هنا أفعل تفضيل، يعني هنا معناه المبالغة في السوء، لما قال شر الدواب يعني هذا بلغ الذروة والنهاية في الشر، ففضلوا في الشر على غيرهم، هذا معنى التفضيل هنا. شر الدواب عند الله، شر مضاف الدواب مضاف إليه. تعال نشوف الدواب. الدواب جمع مفرد دابة، والدابة مأخوذة من الدب. الدب مش الدب، ترى الدب والدب زي بعضهم من نفس الاشتقاق. الدب معناه الحركة، الدب معناه الحركة يعني على الأرض. تقول دب يدب دبا بمعنى تحرك، تحرك وبثقل. وقال الشاعر موضوع الختيار وكذا، قال: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني العجوز. زعمتني شيخا ولست بشيخ، يعني لست عجوزا، ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. يدب دبيبا يعني بيمشي بصعوبة، بيتحرك بصعوبة، هاي معنى يدب دبيبا. أي نعم. فالدب معناه الحركة على الأرض، ولعل الدب سمي دبا للاعتبار هذا. تلاحظ كيف الدب شكله هيك يعني طبيعته دب، دب شو تقول عنه؟ تحرك بطريقة خاصة، أين يدب على الأرض ويتحرك عليها. هذه الدابة قد تكون يعني دابة عجماء، يعني عن حيوانات، الحيوانات. لمعلوماتك نقف وقفة سريعة مع الكلمة في القرآن الدابة والدواب، فماذا ترى؟ ترى أن القرآن أحيان يتكلم عن الدابة بمعنى الحيوانات، وأحيان الدابة عنده في القرآن تشمل الحيوان والإنسان، الحيوان والإنسان تشمل كلمة دابة، وخذوا هذه اللفتة القرآنية العجيبة موضوع كلمة دابة، ولا تنسى معناها في اللغة من يدب ويتحرك على وجه الأرض. عندي آية في سورة النور بتعمم على جميع الدواب إنسان وحيوان، قال تعالى
والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
لاحظ معي ترى هاي الآية يعني فيها لفتة علمية، بيسموها ناس زمان إعجاز علمي، لا أنا أقول فيها لفتة علمية، حقيقة علمية مذهلة. سبق القرآن بها علوم الناس ب15 قرن من يوم نزوله. اللفتة العلمية العجيبة في قوله والله خلق كل دابة من ماء. كلمة دابة هنا تشمل جميع المخلوقات الحية على وجه الأرض، المخلوقات الحية الملحوظة المشاهدة المرئية الناس يشوفوها وبيشاهدوها والتي فيها روح وفيها حياة. فالإنسان يدخل ضمن الدابة بالمعنى العام، الإنسان دابة. انتبه مش روح تقول لواحد الشيخ بيقول الإنسان دابة وانت دابة البعيد، لا انتبه. اي نعم بالمعنى العام، معنى العام. لماذا الإنسان دابة؟ لأنه يدب على الأرض ويتحرك ويمشي عليها، وكل الدواب مخلوقات من الماء.
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.
فكل المخلوقات فيها روح مخلوقة من هذا الماء. لما فصل ماذا قال؟ ذكر ثلاث أنواع، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. على بطنه انتم عارفين الزواحف، اذا الزواحف دواب، ربنا سماها دابة. الافعى والعقرب وغيرها تمشي على بطنها فتزحف، وسمي الزحف مشيا على البطن، ومشي يمشي على بطنه لانه هيك مخلوق يمشي على بطنه الحيه. ومنهم من يمشي على رجلين، العصافير والطيور والانسان كمان على رجلين. أي نعم. ومنهم من يمشي على أربع، الحيوانات الأنعام، بقر وغنم وجمال وحمير وخيل وهكذا. وفي كمان يمشي على أربع السكرانين في الليل لما يفروا على المضبوط، بيصيروا حمير في الفنادق الخمس نجوم، يمشوا على أربع. الله لا يفديك منظرهم وعجوبة. وبيطلع ثاني يوم أفندي مضقيم أبها، وين كنت مبارح؟ بقال أحمر أفندك. لا إله إلا الله. إذن هنا الآية تفصل ثلاث أصناف، يمشي على بطنه، يمشي على رجلين، يمشي على أربع. إذن هذه المخلوقات الحية كلها دواب بهذا الاعتبار. آيات أخرى بها المعنى هذا، الدواب يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى. خذ مثلا قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لا، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الآية هذه الدابة عنده بس الحيوانات. الآية ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، طلع الطيور من الدواب ما اعتبرهم مش طيور، يطير بجناحيه. فالقرآن عجيب، أحيان بدخل الطيور في الدواب وأحيان بطلعها من الدواب. وكما قال تعالى في سورة هود مثلا
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
أي عجيبة. تصور أنت الآن يعني جميع المخلوقات الحية من الإنس والدواب والطيور وغيرها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقها على الله ربنا الغني الرزاق، ويعلم مستقرها ومستودعها. إيش مستقرها؟ أين تنام؟ أين تستقر؟ بتلاقي النهار ما الدنيا مليانة فيها عصافير، بهالليل بروحوا بيناموا، وين بيناموا ما بتعرفش، ربنا يعلم. بتلاقي في الليل، الليل مليان ناموس، مو البعوضة كمان دواب، كم بعوضة هالليل بتدوي، بالنهار وين بتنام؟ ربنا يعلم مستقرها، أين تنام. الوحوش وغيرها، تأمل معي هنا عظمة ملك الله وسعة علم الله سبحانه وتعالى. الخلاصة أخواننا، هذه كلمة دابة في اللغة تشمل جميع المخلوقات الحية التي تدب على الأرض، ومنها الإنسان والحيوان والطيور والزواحف وغير ذلك، كلها دواب بالمعنى اللغوي، تدب وتتحرك على الأرض. وعندنا آية بتدخل حتى الملائكة في الدواب، حتى الملائكة في الدواب، فالملائكة دواب بالمعنى اللغوي، وتستغربش لأنهم يتحركون ويمشون على الأرض أو في السماء. والآية هي قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. بجيبك على طول دليل، يعني ما القرآن حجة. خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، منهم ما المثنى سماوات الأرض، بث فيهما من دابة، إذا في دواب على الأرض نحن والحيوانات، وفي دواب في السماء الملائكة، الملائكة بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى. فالخلاصة كل المخلوقات الحية دواب، إنس وجن وملائكة وحيوانات وغيرها بالمعنى اللغوي، لا تنسى الكلمة حتى ما تخربط فيها. الآن تعال على المعنى الاصطلاحي الخاص. الدواب في القرآن بالمعنى الاصطلاحي تطلق على صنفين من المخلوقات. الصنف الأول الدواب بالحيوانات، تسمى دواب لأنها تدب على الأرض، تدب على الأرض. وعلى هذا آيات يعني كثيرة، منها مثلا قوله تعالى:
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.
فلو ربنا عايز يأخذ الأرض بذنوب العباد كان الأرض دمرها وقضى حتى على الدواب والحيوانات الموجودة على ظهرها، ما ترك عليها من دابة، يدمرها جميعا. هنا كلمة دابة تشمل جميع الحيوانات والزواحف وغيرها، يعني غير الإنسان. تمام. اللطيف الآن الدابة بالمعنى الخاص. القرآن أطلق كلمة دابة وكلمة دواب على البشر الكفار، ولم يرد المعنى اللغوي زمان اللغوي وخلصناه، بل أراد شتيمة الكفار، يشتمهم. هنا هذه الآية، لاحظ:
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
من صم البكم؟ كفار. الدابة لا صماء ولا بكماء، الخروف لما تنادي عليه بيسمع بس بعرف شو يرد عليك، بيسمع، يعني هو مش أصم، لا يسمع. إذن هنا أراد بها الكلمة هنا الكفار، بلاش الآية هذه في نفس سورة الأنعام الأمثال بعد كم آية عندك آية صريحة وهي قوله تعالى
إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
لا تحتمل أي معنى آخر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر اسم إن والذين كفروا خبر إن. فتلك الآية صريحة في أن الكفار دواب بمعنى الشتيمة. ولما عايز كنت تشتم واحد أجلك الله تقول أنت البعيد دابة تشتم. فالقرآن يشتم الكفار بأنهم دواب. فلما تشتم قد تكون أنت مخطئ، هو مش دابة. أما لما القرآن أخبر أن الكفار دواب القرآن صادق. ليش دواب؟ فكر فيها حتى نجيب لك الجواب بعد شوي. أي نعم. إن شر الدواب عند الله، ما معنى عند؟ احنا كنا عند ظرف مكان، وهنا ليس المراد بها انه هاي الدواب موجودة في حظيرة عند الله مزرعة، لا ليس المعنى هنا. عند معناها في ميزان الله، ها، في شرع الله، في منهج الله، في دين الله. إذن كلمة الله لفظ الجلالة مضاف إليه لمضاف محذوف تقديره عند ميزان الله أو عند شرع الله أو عند دين الله، في الميزان الرباني. هؤلاء الدواب عند الله تعالى صم بكم. أي نعم، الصم البكم. الصم جمع أصم، والبكم جمع أبكم. الأصم هو الذي لا يسمع، أذن فيها شيء، صمم. وفي آذانهم وقرة، صمم. البكم هو الخرس، والأبكم الأخرس الذي لا يتكلم، عنده عاهة في لسانه ما بيحكيش، أخرس. إذا اجتمع الصمم والبكم يعني كنت على الإنسان، يقال هذا أصم أبكم. وإذا أخذ صفة ثالثة وصار أعمى فلا يعرف شيئا. وربنا وصف المنافقين بذلك، سورة البقرة.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
الصمم والبكم والعمى، يعني واحد أعمى وبيسمع ممكن يخلص حاله، لو واحد مفتح وأصم بيشوف الخطر مثلا، لو واحد سمع ومش أبكم ممكن يصيح. أما لا صوت ولا صورة ولا كلمة ولا استغاثة ولا شيء أبدا، هذا كيف يعني من الخطر هذا؟ فهؤلاء الكفار هكذا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هنا الصم البكم الذين لا يعقلون. هنا كلمة الصم في أل التعريف، لاحظ الفرق ما بين الأنفال والبقرة. في البقرة قال عن المنافقين نكرة صم بكم عمي، هنا ما ذكر عن الكفار الآخرين الصم البكم، حط لهم أل التعريف. لماذا هنا أل التعريف؟ قال هذه للعهد الذهني، العهد. لما قال الصم البكم معناته في ذهنه الكفار اللي ربنا حكى عنه في آية أخرى في كتاب الله تعالى، فهذه العهد. الكفار هؤلاء في الدنيا صم بكم عمي، وفي الآخرة يحشرون يوم القيامة هكذا كما قال تعالى
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا.
لكن فرق يا سيد، لما حكى عن الدنيا غير ما حكى عن الآخرة. في الدنيا ماذا كان عنهم؟ صم بكم عمي، ها أخر عمي في الدنيا. في الآخرة ماذا قال؟ قدم عمي. نحشرهم على وجوههم يوم القيامة عميا وبكما وصما. ما حكمة هذا التقديم والتأخير؟ فكر فيها. القرآن العظيم العجيب. أي نعم. هؤلاء صم بكم، الصم البكم الذين لا يعقلون. أعطاهم الآن خبر ثالث، الذين لا يعقلون. لما عبر بالذين اسم الموصول دل على العموم، وأنت تعرف في القرآن أن أسماء الموصول تدل على العموم فتشمل الكفار جميعا على اختلاف الزمان والمكان. من هم هؤلاء؟ قال لا يعقلون، جاب فعل مضارع يعقلون، فنفى عنهم العقل. هناك ايش اثبت لهم؟ الصمم والبكم. الجماعة خرس وطرش، الآن ما عندهم عقل. لاحظ قال لا يعقلون. فلماذا نفى عنهم العقل؟ قال لأنه من لوازم من نتائج كونهم صم بكم ما عندهم عقل. إيش معنى هذا؟ إن منافذ المعرفة والإدراك عندهم مشطوبة، معطلة، معوقة. يعني الإنسان إما أن يتعلم بعقله أو بعينه أو بأذنه أو بلسانه. هذا لا أذن ولا عين ولا لسان ولا عقل، وتعال علمه بعدين. شو بدك تعلمه؟ كيف يتعلم؟ معوق، ها، معطل حواسه، المعرفة عنده ما عنده وسائل معرفة ولا اتصال. إن هؤلاء يعني هنا كانوا بلغوا النهاية في هذا السوء الذي هم فيه. وبعد ذلك كيف هؤلاء يسمعون أو يتعلمون؟ لاحظ معي، ناخذ دلالة الحقيقة من هذه الآية العجيبة، دلالة عجيبة. أولا، القرآن يعرفنا على طبيعة هؤلاء الكفار، على طبيعتهم الحقيقية، حتى نعرفهم وحتى لا نخدع بهم. ما يغرونا، ما يخدعونا، حتى لا نعجب بهؤلاء الكفار. هؤلاء في ميدان الله يعني عند الله صم بكم لا يعقلون، ما فيهم خير. فكيف بعض المسلمين يعجب بهؤلاء ويقولهم والله أنتم جماعة محترمين ومتحضرين وديمقراطيين وأحرار وحقوق إنسان، وأمريكا أحسن منها ما فيه. أمريكا عبارة عن مجتمع دواب، طلع فيها بس هناك المسلمين الصالحين منها والباقيين كل ما بعضه حضيرة متحركة. القرآن ذكر هكذا، صم بكم لا يعقلون، كفار. هكذا حتى أنت لا تخدع بهؤلاء، لا تتأثر بهم، تعلم على حقيقتهم كما أخبر عنها الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، كلمة عند فيها دلالة مهمة، عند الله. عنده كما قلنا معناها في ميزان الله، فتدعونا هذه الآية إلى أن نزن الناس بميزان الله، نزن الناس بميزان الله. وميزان الله لا يخدع، بيطلع الوزن فيه على المضبوط بواحد على الألف ملي جرام، إذا جاز التعبير. ما في ما بيخدع. موازين الجاهلية خادعة. فكلمة عند الله، انظر للناس بالمنظار الإيماني، وزن الناس بميزان الله تعالى الذي هو في شرعه ودينه سبحانه وتعالى. ما هو العيار في الميزان عند الله تعالى؟ أساس العيار إيش هو؟ التقوى. العيال اللي بتوزن فيه عند ربنا هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيوضع الإنسان في الكفة الثانية، كم عنده تقوى يساوي في ميزان الله تعالى. تقوى كم عنده؟ عنده 5 جرام تقوى بيسوى 5 جرام عند الله. عنده 5 طن تقوى بيسوى 5 طن عند الله. ما عندهش ولا جرام تقوى، هذا بيطلع دابة عند الله، ما بيسوى شيء. هذا حقيقة، هذا الميزان عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ولذلك يوم القيامة يقول يا أيها الناس جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقلتم فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم.
من فضلك اقلب الشريط الدعوة. الدعوة.
يوم القيامة. حديث آخر كما قال صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل الضخم الفخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة مع أن تقوى. صور جناح البعوضة كم على ألف من الجرام؟ هذا الضخم هكذا يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. أساس الميزان هذا. فقد ترى إنسان عند الناس هذا أبها كبير ثقيل وهذا يعني مقبول عند الناس وجه وجيه، ولكن هذا عند الله تعالى اسمه دابة دابة. ولمعلوماتك كل كف فهو دابة في ميزان الله سبحانه وتعالى. أيها الناس حقيقة لابد أن نعيد تقويم الناس والنظر للناس ووزن الناس على أساس عند الله عز وجل وفي ميزان الله سبحانه وتعالى، فنكرم من كرمه الله بالتقوى ونهين من وضعه الله ولا نعلي ساقطا لا وزن له عند الله سبحانه وتعالى. لو أن الناس تعاملوا فيما بينهم بميزان الله فكم سيسقطون من الناس، بتلاقي الدنيا وين تغير سبحان الله. في زماننا معظم الناس صار في المكان غير مناسب، صار التافه الحديث ماذا قال يظهر فيهم الويبضة تافه ما يسوى شيء، فهذا صار وجها عند الناس وصار مسؤولا على الناس وصار يعني يحكم ويرسم في حياة الناس، وهذا عند الله تعالى لا يساوي شيئا. فعجيب فلا بد من إعادة الناس إلى ميزان الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء. شيء ثاني في الآية أن الكفار دواب وكل كافر دابة. الآية الثانية حكيناها يا أخواننا، اعرفوا الكفار على حقيقتهم. أي نعم، ما يقول لك بدلته اللي شراها بأربع خمسة آلاف وقرافته بتاعه شراها بخمسمية دينار ولا ألف دينار شراها قرافته بتاعته، ما يقول لك هذا وهذا مع رصيد بكذا. هنا يقول القرآن أن كل كافر دابة. رب قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يا أخواننا لابد من إطلاق الأوصاف القرآنية على الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى. لا نستحي من الناس، لا نقول ما كفار أنتم، ربنا قال أنكم دواب دواب. على كل ما قلنا لهم إياها، إذا ما قلناها لسبع أو لآخر نعرف نحن بحقيقتهم في نفوسنا في دواخلنا نعرف أن هؤلاء الكفار داب دواب. فكل كافر دابة بالمفهوم الاصطلاحي. طيب الآن السؤال، لماذا كل كافر دابة؟ شر الدواب عند الله الذين كفروا. قال لأنه معطل لوظيفته فهو أصم أبكم أعمى لا يعقل، فهو كالدابة في هذا الاعتبار كالدابة. بل إن القرآن يخبرنا أن الدواب أفضل منه عند الله في سورة الأعراف، قال تعالى
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها.
لا قلوب ولا عيون ولا آذان. كمل.
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
أي شيء. الأنعام البقر والغنم عاد وظيفتها، الله عطاها على قدها حواس وعقل وكذا على قدها وماشي ما شاء الله عنها وهي عابدة وساجد لله. عمرك شفت حمار بيقول ما فيش رب؟ بيقولهاش. لكن في بني آدم حمار بيقول ما فيش رب. لا إله إلا الله حقيقة. فالدواب هذه عاد وظيفتها عابدة لله سبحانه وتعالى ولها حواس تذكر الله فيها طريقة الخاصة. فالكافر لما عطل وظيفته هذا فصار هذا أضل حتى أولئك الأنعام بل هم أضل. فالكفار في ميزان الله تعالى هم أضل من الحيوانات والأنعام. وهناك يوم القيامة يتمنى لو كان ترابا. لما ربنا يحاسب الدواب يوم القيامة ويقول لها كوني ترابة، فعندها الكافر يتمنى لو كان ترابة، قال ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابة، ويعترف هناك يوم القيامة فيقول
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
إذن الأنعام والدواب عارف وظيفتها، وهؤلاء مش مدين وظيفتهم، فالكفار حقيقة أقل وأحكم حتى من أضل الحيوانات عند الله سبحانه وتعالى. ولو أن الحيوانات في زماننا تكلمت وشبهنا الكفار بالحيوانات، راح الحيوانات تعترض وتقول ليش تشبهوهم فينا، نحن أحسن منهم عند الله. بعترضوا لو تكلموا، لاعترضوا لهم حق حتى يعترضوا في هذا الاعتبار. أي نعم، تأملنا على القرآن كيف عرفنا على خصومنا. لو أن مسلمي زماننا يعرفون هذه الآيات القرآنية الصريحة في وصف الأعداء والكفار، فإنهم سوف لا ينخدعون بأعداء الله تعالى. لكن مصيبتنا يا أخواننا المسلمين في زماننا هاجرين القرآن وجاهلين في القرآن ومنفتحين على الأمريكان والصليبيين وغيرهم، وبتلقوا كل شيء من هنا، كل شيء بيجي من عندهم هذا بركة، هذا الخير وهذا العلم وهذا الفضل وهذا وهذا، ولهذا فاتحين قلوبهم وعقولهم وأرواحهم وبتشربوا كل شيء في سفنج الماء، بتشربوا من هناك، فصاروا يعني يعجبون بهم ويكادون يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولا في زي أوروبا، الإنسان الأوروبي المتمدن والمتحضر واللي مش عارف وين، هذا الأوروبي المتحضر هذا عند الله تعالى يكفي أنه كافر، فهو أقل من الدابة عند الله سبحانه وتعالى. فكيف واحد يتمنى يكون زي الدواب عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا أنت هنا تعرف حقيقة هؤلاء الكفار. شيء آخر إخواننا الكرام، أن المؤمن هذا المؤمن يشكر الله تعالى على نعمة الإيمان. لما أنت تعرف أنه خصمك هذا دابة لأنه كافر، وأنت واحد مؤمن، تشكر الله تعالى على هذه النعمة، أنه ربنا جعلك مؤمن، عرفك على الهدى فاهتديت والتزمت واتقيت الله سبحانه وتعالى، فأنت في نعمة عظيمة. لما تقارن نفسك بالكافر هذا فترى فضل الله تعالى عليك، فتحمد الله تعالى على هذه النعمة. هذه بعض معاني قوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا اللي بعدها،
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
الجملة الآية الثالثة مرتبطة مع الآية اللي قبل هذه، اللي قبل هذه ما زال الكلام على الذين لا يسمعون. نسمع الآية الثالثة حتى نشوف وين في عند آية معترضة.
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
الآية من الوصف هي آية معترضة، وصفت الكفار بالدواب، ورد على السياق حدثنا على الذين لا يسمعون، فصار عند الآيتان هكذا. اسمع الآن، ولا تكون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثلاث آيات على بعض بالنص في آية معترضة الكفار، دوابها هي بالنص جت حتى تبين حقيقة الكفار. الآن عاد ليقول أن الله تعالى لو علم فيهم خيرا لأسمعهم. لاحظ معي، فالآية الأخيرة هنا تخبرنا عن قدر الله تعالى في هؤلاء الكفار، أن الله تعالى لو علم أن في الكفار خيرا لأسمعهم. لكنه علم أنه لا خير فيهم فلم يسمعهم. ولو ربنا أسمعهم كان مش رحين يسمعوا كلامه، فسيعرضون. هذا موضوع الآية، تعال نحللها. هذه الآية مكونة من جملتين شرطيتين، جملتين شرطيتين. الجملة الأولى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. والجملة الثانية كمان نفس الشيء: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. وعبر بحرف الشرط لو، لو حرف شرط. وعلى ماذا تدل لو؟ حرف امتناع لامتناع، امتناع لامتناع. يمتنع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط. ما تحقق الفعل بتحققش الجواب. اخواننا المصريين بيسموا لو اسم حلو. المصريين شو بيقولوا؟ لو حرف شعبطة في الجو. احفظ حتى لغة المصرية. لو حرف شعبطة في الجو، في العربي يعني لو حرف امتناع الامتناع، ها ما بتحقق لا هذا ولا هذا. شعبطة شعبطة في الجو. نعم. طيب، لو علم فعل الشرط هكذا: علم الله فيهم خيرا، هاي فعل الشرط. جواب الشرط: لأسمعهم. علم الله فيهم خيرا فعل، وفاعل مفعول. علم فعل الماضي، الله فاعل، خيرا مفعول به. لأسمعهم اللام واقع بجواب الشرط، أسمعهم. في هذه الآية دلالة أن الكفار هؤلاء لا خير فيهم، وأن الله يعلم ذلك منهم، فلذلك لا يسمعون ولا يستجيبون. حط كلمة خيرا مع كلمة شر في الآية السابقة: إن شر الدواب. هنا الكفار لا خير فيهم، وإن صاروا شر خالص مصفى ما فيهم خير أبدا. هناك أثبت لهم الشر وهنا نفع عنهم الخير. فماذا تقول بالله عليك في إنسان، في إنسان ما عاد في فائدة لا لنفسه ولا للناس؟ كم من الملايين في زماننا، ملايين، تلاقي هذا ما في خير لا لنفسه ولا للناس، وهذا عنده شر بضر نفسه بضر الناس، مشكلة. بينما المؤمن في الحقيقة يكف شره عن الناس ويقدم خيره للناس ويقدم النفع للناس. إن أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم للناس. كل ما قدرت تنفع الناس انفع، كلمة طيبة، مساعدة، نصيحة، دعوة، حركة، مهما كان انفع الناس حتى تكون إنسان فاعل إيجابي، تقدم الخير للناس. إذا ما قدرت على الأقل، على الأقل تكف شرك عن الناس أقل ما فيها، لك بذلك صدقة. ويا مناس في زماننا مسلمين بالاسم بالهوية، خير ما في خير وشر معد الدنيا كلها. إذا حكى معك بإذيك ويتعامل معك بإذيك وما بينفعك بالمرة، فهذا يعني الله يهديه بس. أي نعم. إذن هنا لا خير فيهم. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هنا ما المراد بالإسماع هنا؟ أسمعهم، لأنه مش مستمع هنا، أسمع رباعي، أسمع يسمع، ومعنى أسمع جعلهم يسمعون. طبعا أسمعهم فعل وفعل مفعول، جعلهم يسمعون. هنا مراد بها سماع التدبر وليس سماع الصوت، حكيناه في المحاضرة السابقة في قوله تعالى: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. سماع الصوت سماع لا إرادة كما قلنا. المراد هنا في قوله لأسمعهم أنهم يجعلهم يتدبرون فيما يسمعون بآذانهم، فيفكرون فيعتبرون ويتعظون ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لو علم فيهم خير كان أسمعك مما لا خير فمن لم يسمعون هدى الله ولا كلام الله سبحانه وتعالى. هنا ناخذ من هذه الجملة الشرطية الأولى دلالة وإشارة على علم الله الأزلي القديم. العلم خذ لفتة في العقيدة مهمة، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. كمل الجملة نشوف. ولكن الله علم أنه لا خير فيهم فلن يسمعهم. هكذا تقدير الآية، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لكنه علم أنه لا خير فيهم فلم يسمعهم، فلم يسمعهم. في العقيدة أخي الكريم تذكر معي موضوع العلم والإرادة الربانية. أنت تعلم أن علم الله شامل أزلي، يعني ربنا علم كل ما سيكون قبل خلق السماوات والأرض بالتفصيل، كل ما سيكون. سيخلق الله تعالى في يوم كذا، في ساعة كذا، في دقيقة كذا، فلان ابن فلان راح تخلف أمه في لحظة كذا، وراح يكون هذا بعدين لما يكون عمره 20 سنة راح يدرس كذا وكذا، وراح يطلع هذا صالح وطالح وكذا. هذا كله بالتفصيل في علم الله تعالى قبل خلق الكون بالتفصيل. تأمل معنا في اللحظة الواحدة كم يقع حدث في الكون كله. هذا كل ربنا كان يعلمه قبل خلق السماوات والأرض، وهذا الآن يقع وفق علم الله تعالى. هذه واحدة، العلم الأزلي. اثنين، أن الله تعالى شاء ذلك وأراده. بعد أن علمه شاءه وأراده، الله يشاء أن يحصل ذلك ويريد أن يحصل ذلك، أي شيء مهما كان يشاء ويريده. لأنه ما في شيء في الكون يتم رغما عن الله وحاشا الله، رغما عنه ما فيش. فالله يشاء والله يريد، هاي اثنين. ثلاثة، الله يوجده وفق علمه ومشيئته. إخوانا هي عقيدة، هذه هي عقيدة تفهمها على أصولها صحيحة. علم أولا، شاء وأراد ثانيا، أوجده ثالثا، قدره أوجده.
إنا كل شيء خلقناه بقدر.
فالقدر والإيجاد ثمر للعلم وثمر للمشيئة والإرادة عند الله سبحانه وتعالى. هذا بشكل عام. الإنسان كذلك، إيمانه أو كفره. المؤمن عارفين، مش عايز كلام واضح، أنا عايز الكافر والعاصي. الكافر والعاصي، الكافر هذا يكفر بعلم الله. هاي الآية هنا، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يكفر بعلم الله. اثنين، يكفر بمشيئة الله وليس رغما عن الله. ثلاثة، يكفر بقدر الله سبحانه وتعالى، ورغم هذا كله فالله غير راض عنه، غير راض عنه، ولهذا يحاسبه على ذنوبه وعلى كفره. أما المؤمن، لاحظ، يؤمن بعلم الله ويؤمن بمشيئة الله ويؤمن بقدر الله، وفوق هذا كله برضوان الله، على راضي عليه يعطيه ثواب. هذه العقيدة، تعلموا العقيدة إخواننا حتى تفهموها على أصولها. أنصح بأحسن كتاب في العقيدة، شرح عقيدة الطحاوية، أحسن كتاب ما في زيه في العقيدة، حتى تقرأه وتستفيد منه. أي نعم. وعلى هذا قوله تعالى،
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
كملها.
وإن تشكروا يرضه لكم.
آية، ولا في أعظم منها. حلت أعوص مشكلة في القضاء والقدر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فاعل تكفر يعود على مين؟ فاعل على الكفار. شو معنى الفاعل؟ هو الذي اختار الكفر بنفسه. مش هيك نحن علمونا بالقواعد، علمونا الفعل الذي يكون بالفعل. تكفر هو اللي اختار الكفر، مخير. وان تشكر هو الفاعل يعود على مين؟ على الشاكرين. هو مخير فاختار الشكر. فالانسان يا مولانا مخير وليس مسير، مخير كما يشاء، وفي اختياره يكون وفق علم الله وإرادة الله وقدر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى حقيقي في المقام، هذا لا بد أن نعرفه. إذن لو علم الله بالكفار خيرا لأسمعهم، لكن وأنهم داخل فيهم فلم يسمعهم فلم يستجيب لدين الله سبحانه وتعالى. رغم هذا كله ماذا فعل الله بهم؟ خذ الآن معنى جديد. ربنا يعلم أن الكفار لا خير فيهم، لا خير فيهم، لكن مع ذلك ماذا فعل الله لهم؟ بتعرف؟ وجه لهم الدعوة، صح؟ بعث لهم الرسول عليه السلام، قال له اذهب إليهم وادعوهم للإيمان، مرة وسنتين وعشرة وعشرين، وخاطبهم وانصحهم وارشدهم وادعوهم، ومع أن الله تعالى يعلم أنهم لم يستجيبوا، صح ولا لا؟ إيش معنى هذا؟ أن الله تعالى يريد أن يقيم عليهم الحجة، وهذا صريح قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما في حجة لو ما بعث ربنا له رسول. وليش ما بعثت لي رسول؟ ما انا عارفك مش رايح تؤمن. مين قال لك انا رايح امن؟ في الناقش موضوع الانسان، هو الانسان دجال، الانسان دجال. فربنا ماذا فعل؟ اقام عليهم الحجه، هاي بعث لك رسول وانا اعلم انك لن تؤمن، ومع هذا دعوتك وانت لن تستجيب، فتقوم عليك الحجه عند الله سبحانه وتعالى. اخي الكريم، اذا كان الله، خذ هنا فائده، إذا كان الله تعالى يعلم أن الكفار لن يستجيبوا ومع هذا وجه لهم الدعوة، فأنت لماذا لا تدعو العصاة والمذنبين؟ ليش ما تدعوهم؟ بتقول لي من عارف ما فيهم مش خير، مش عارفك العافي هذا الساعة ستة ما فيهوش خير، أما الساعة سبعة يجوز يكون فيه خير، شو عارفك أنت؟ هل تعلم المستقبل؟ ربنا بقى فقط على المستقبل، ربنا اللي يعلم كل شيء، أما أنت بتعلمش. فقد يكون هذا مضى من قضى من عمره 40 سنة انحراف، وتاب على الواحد ولد علم وصار صالح بعدين، أنت لا تعلم المستقبل. فأقول لك إذا كان الله تعالى يعلم أن الكفار لا خير فيهم قطعا، ومع هذا وجه لهم الدعوة ليقيم عليهم الحجة، فما بالك أنت يا من لا تعلم المستقبل؟ فلا بد أن نمارس واجبنا ودعوتنا إلى الآخرين الضالين غير الصالحين والكافرين، إذا استجابوا وآمنوا فبها ونعمت، وإذا ما استجابوا نقيم عليهم الحجة ونقول كما نقول أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. الجملة الأخيرة ماذا قال فيها؟ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أيضا جملة شرطية ثانية في الآية، نفس الشيء، أسمعهم فعل الشرط، لتولوا جواب الشرط، واللام داخلة بجواب الشرط، تولوا وهم معرضون. هم معرضون هم مبتدأ، ومعرضون خبر، والواو هنا واو الحال، فالجملة حالية، التقدير هكذا: لو أسمع الله الكفار لتولوا، انصبها، معرضين، لتولوا معرضين. تولوا أعرضوا، فوق ماذا قال للمؤمنين؟ أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا، هناك كنا تولوا فعل إيش؟ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، فعل إيش؟ ذكروني، مضارع، مضارع. طيب هنا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، تولوا فعل إيش؟ ماضي. يا سلام عليكم، لاحظ لاحظ، تغلطوش بس فكر معايا. تولوا فوق بتقولوا فعل مضارع، وتولوا تحت بتقولوا فعل ماضي، والحروف هي هي، كيف صارت؟ أي نعم، تولوا فوق فعل مضارع، ولا تولوا عنه، تاء المضارع محذوف. الأخ صاحي متأكد مش خايف، بحكي هو موافق شيخ نضال، مش خايف، أي نعم، تولوا التاء المضارع محذوفة، ها، ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون مضارع. أما تحد ولو أسمعهم يتولوا، أسمع فعل ماضي وتولوا فعل ماضي، ها، ولا فعل ماضي حقيقي، فعل ماضي حقيقي. وهذا من روائع التعبير القرآن، كيف تولى فوق مضارع وتولى تحت ماضي، والحروف هي هي قد التاء المضارعة. قرآن معجزة وقرآن عظيم، بس هات ناس يعيشوا مع القرآن يفهموا يتعاملوا معاه هذا الموضوع. ها، لو أسمعهم لتولوا أعرضوا وهم معرضون. معرضون اسم فاعل، الماضي منه إيش؟ أعرض، ومعنى أعرض إيش؟ يعني ذهب أدبر، وهو مأخوذ من وين؟ العرض، والعرض إيش؟ عكس الطول. لما كنت واقف أنت واحد ومزعجك وعايز حل عنه، شو بتقول له؟ يا رجل حل عني، فرجيني، عرض كتافك، عرض كتافك، يعني إدبر، يعني أعرض، إدبر، روح، إيشي. فالإعراض هو أن يريك عرض ظهره. الكفار هنا معرضون، يتولون ويعرضون. العجيب أنه اجتمع عندك الفعل الماضي تولى بمعنى أعرض ولا لا، وجاب معرض اسم فاعل خبر عشان يجيبوا حال، فجاب الفعل وجاب الاسم مع بعض للمبالغة في تسجيل إعراضهم وعنادهم. لو ربنا أسمعه ولو ربنا فتح له قلبه، هاي معنى الجملة، لو ربنا فتح له قلبه فإن هذا سوف يبقى مصرا على كفره وعلى عناده، ولذلك سيعرض رغم فتح كل المعرفة عنده. إيش معنى هذا؟ إن الكفار هؤلاء في حالة كفرهم لا خير فيهم، فيتولون ويعرضون عن شرع الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات هنا كما قلنا تلينا حقيقة هؤلاء الكفار وتعرفنا عليهم، حتى أولا لا نتشبه بهم، وحتى لا ننخدع بهم ثانيا، حتى نعرفهم على حقيقتهم في هذه الآيات القرآنية الحكيمة. إخوان الكرام، نختم بهذا في يومنا هذا، جزاكم الله كل خير، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم. تم هذا العمل بالتعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم.